بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
نشرع بعونه تعالى من هذا اليوم في كتاب البيت، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذا الدرس من التوفيقات والبركات والألطاف والإمدادات أكثر وأكبر مما نرتجي ونتمنى، ونسأل منه سبحانه وتعالى أن يجعل ما بقي لنا خيرا مما مضى عنا. وسوف تكون طبعا طريقة درس كتاب البيع كما كنا في درس الرسائل وكما كنا في درس المكاسب المحرمة، فلا إفراط ولا تفريط، بمعنى أننا لن ندرس بحث خارج ونقف على كل صغيرة وكبيرة وما قال فلان من الأعلام وما قال فلان الآخر، لأن هذا قد يستغرق منا 7 سنين عجاب، ونحن لا نستطيع أن نستغرق 7 سنوات في كتاب البيت. كما أننا لن ندرس منهاج الصالحين أو تحرير وسيلة بأن نمر على العبارة مرور الكرام، لا، بينهما برزخ لا يبغيان، والمهم عندنا هو تحقيق المطلب، فسنسعى قدر المستطاع بأن كل مطلب نمر عليه نصل فيه إلى نتيجة حاسمة كما كنا في الدروس السابقة. فساعدونا وأعينونا بورع واجتهاد جزاكم الله خيرا. فالبحث الآن في كتاب البيع. وإنما خصص المصنف البحث في كتاب البيع من المعاملات بالخصوصي من أجل أن البيع هو الأكثر تداولا وابتلاء به، كما قال بذلك بعض الأعلام. ويبحث المصنف فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، البيع لغة، ما هو تعريف البيع في اللغة؟ ذكر المصنف تعريفا لغويا واحدا، وهو تعريف الفيومي في المصباح المنير، مع أن الفيومي من المتأخرين جدا، من أعلام القرن الثامن التاسع، وهناك من اللغويين من هم أكبر من الفيومي كالجوهري في الصحاح وغيره، ولعل ذلك لعدم الوقوف على تعريف لغوي من قبل أرباب اللغة كما ظهر لنا بالمراجعة لكلمات اللغويين، حيث لم يذكروا تعريفا لغويا ما عدا المصباح المنير، حيث قال في تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، هذا هو البيع، مبادلة مال بمال. وهذا التعريف بهذا المقدار وقع موقع الأخذ والرد والمناقشة من الأعلام، فذكرت عدة إشكالات في كلمات الأعلام على تعريف الفيومي نشير إليها بشكل مختصر. الإشكال الأول ما ذكره اليزدي في حاشيته على المكاتب، من أن هذا التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار، ويشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، فإنه سيدخل في هذا التعريف الإجارة، لأن الإجارة أيضا مبادلة مال بمال، ويدخل أيضا في هذا التعريف الصلح، لأن الصلح قد يكون مبادلة مال بمال. إذن هذا الإشكال الأول بأن هذا التعريف ليس حدا للبيع بالخصوص، وإنما يدخل فيه الإجارة والصلح وغير ذلك. الإشكال الثاني هو
الإجارة شو مال بمال
هي المهم المنفعة مال أيضا، المنفعة ليست مال، هذا سيأتي بحثه. خب الإشكال الثاني أيضا ما ذكره اليزدي في حاشيته على المقاصد من أن البيع ليس هو مبادلة مال بمال، وإنما حقيقة البيع تمليك عين بعوض وليس مبادلة مال بمال، وإلا فقد تقع مبادلة بين طرفين من دون صدق عنوان البيع. كان أعطيك داري وتعطيني دارك من باب المبادلة، ولم نقصد في هذه المبادلة عنوانا البيع، فهل يقال حينئذ بنظر العرف أن هذه المبادلة تعتبر بيعا؟ كلا. إذن فلابد أن نحدد أي مبادلة نتكلم عنها، المبادلة التي هي بعنوان معاوضة وتمليك. وهذا الإشكال أيضا أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره في شرحه لكتاب البيع. الإشكال الثالث ما ذكره أيضا السيد اليزدي من أن عنوان المال يشمل الأعيان، يشمل المنافع، يشمل الحقوق، يشمل الأعمال إلى غير ذلك، مع أن البيع ليس هو مبادلة مطلق المال، لا، مبادلة مال خاص وهو العين، يشترط في المبيع أن يكون عينا، ولا يصح أن يكون المبيع منفعة أو حقا أو غير ذلك. إذن لابد أن يقول مبادلة عين، عين بمال، وليس مبادلة مال بمال، لأنه إذا قلنا مبادلة مال بمال سيدخل في هذا التعريف مبادلة المنفعة بمال، مثلا مبادلة العين بمال، مبادلة العمل بمال، مبادلة الحق بمال، مع أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى بأن البيع مبادلة عين بمال. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع وأسألك الدعاء على هذا التعريف، وهو أن وهو من قبل السيد الخوئي قدس سره في شرحه، وهو Thank you.
I'm going to go to the next slide.
معينة صح، وكان تسليم تلك المنفعة بتسليم العين. إذن واضح كلامه، لو كان رأس المال يعني الثمن منفعة عبد أو منفعة دار صح، إذن يصح أن يكون الثمن منفعة. المحقق الكركي في جامع المقاصد يقول، أحل الشاهد في كلامه، يقول ما يجوز كونه ثمنا في البيع، ما يجوز كونه ثمنا في البيع من عين أو منفعة، يعني يجوز حتى المنفعة أن تكون ثمنا في البيع. ويدعي المصنف بأن الظاهر عدم الخلاف والإجماع على أن المنفعة يمكن أن تكون ثمنا، على أن المنفعة يمكن أن تكون ثمنا. إذن بالنسبة للمنفعة فالقول الأول هو أنه لا مانع أن تكون ثمنا، وادعى المصنف أن على ذلك كلمات الأعلام وكأنما المسألة إجماعية. وبنفس التقريب السابق نقرب، حيث نقول قام الإجماع مثلا أو استقر كلام الفقهاء على أن الثمن يكون منفعة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا شككنا في زمان النص هل الثمن يكون منفعة أم لا، أجرينا الأصل العقلائي أصالة عدم النقل أو الاستصحاب القهقرائي وتم الكلام. هذا القول الأول بالنسبة للمنفعة. القول الثاني، ما ذهب إليه بعض الأعيان، ومقصوده ببعض الأعيان الوحيد البهبهاني في رسالته العملية الموسومة بآداب التجارة، وهي رسالة فارسية، وهي رسالة فارسية، لكن جاء في ترجمتها ترجمة، وأن أقول لك ما في الترجمة، قال الوحيد البهبهاني ومن شرائط البيع كون المبيع والثمن عينا لا منفعة. واضح كلامه. إذن الوحيد البهبهاني يصرح في رسالته العملية أن المبيع والثمن لا بد أن يكونا عينا. أما الدليل لقول الوحيد البهبهاني فقد أشار بعض الأعلام إلى أنه لعل دليله هو هذا، وممن أشار لذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 148، وصاحب الجواهر في الجواهر الجزء الثاني والعشرين صفحة 209، والمصنف أيضا وافق السيد العاملي في مفتاح الكرامة ووافق صاحب الجواهر بأن يحتمل أن المنشأ لقول الوحيد البهبهاني بأن الثمن لا يصح أن يكون منفعة هو هذا، ما اشتهر في كلمات الأعلام من أن البيع نقل الأعيان أو من أن البيع لنقل الأعيان، فلما اشتهرت هذه الكلمة لدى الأعلام أن البيع لنقل الأعيان توهم الوحيد البهبهاني أن مقصود الأعلام من أن البيع لنقل الأعيان يعني سواء كان مبيعا هذا البيع أو ثمنا، فالمبيع لابد يكون عين والبيع والثمن لابد أن يكون عين، لأنهم قالوا البيع لنقل الأعيان فلابد أن يكون من الطرفين لنقل الأعيان، من طرف الباع ومن طرف المشتري. فهذه هي القاعدة المشتهرة بين الأعلام على أن البيع لنقل الأعيان من طرف الباع من طرف المشتري، وإذا كان هذا المشتهر فنحمل عليه أيضا النصوص في زمان المعصوم عليه السلام. هذا دليله الوحيد البهبهاني كما قيل، إلا أن المصنف يناقش في ذلك
بأن الظاهر من هذه القاعدة المذكورة في كلمات الأعلام من أن البيع لنقل الأعيان هو أن مقصودهم المبيع لا الثمن. البيع لنقل الأعيان يعني أن المبيع لا بد أن يكون من الأعيان. نظير قوله الإجارة لنقل المنافع يعني العين يعني المستأجر لا بد أن يكون منفعة، لا أن الثمن أيضا لا بد أن يكون منفعة. واضح الكلام إن شاء الله؟ غير واضح. في أدلة أخرى، لكن نحن الآن مع المصنف. تريد دليل آخر نعطيك، تريد لا ما تريد تتوسع نعطيك، لأنك قلت يا مولاي ومرتجاي نعطيك بدليل ثاني. وقد يستدل بدليل آخر لقول الوحيد البهبهاني وهو الانصراف. الانصراف بمعنى انصراف أدلة البيع إلى المتعارف والشائع، والمتعارف والشائع في زماننا هو أن المبيع عين والثمن عين. حينما أقول لك بعتك الكتاب أريد منك ماذا؟ دراهم ودنانير. فإن المتعارف والغالب والشائع في زماننا أن كما أن المبيع عين أيضا الثمن. واذهب إلى الأسواق، هل تجد أحد يشتري حنطة أو شعيرا، حنطة أو شعيرا ويقول اشتريت منك الحنطة بخياطة ثوبك، أو اشتريت منك الحنطة مثلا بحق التحجير؟ لا، عادة اشتريت منك وتفضل هذا المال. فالشائع والغالب هو أن المبيع من الأعيان والثمن أيضا من الأعيان. إذا شككنا نطبق الاستصحاب، وأما إذا ما شككنا قلنا حتى في زمان المعصومين كذلك بعد انتهى، ما حاجة للاستصحاب. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني. والجواب عن بأن هذا الانصراف ناشئ عن غلبة الوجود وليس عن غلبة الاستعمال، والانصراف الراجع لغلبة الوجود لا يكشف عن المعنى الحقيقي لللفظ. واضح؟ هذا تمام الكلام. الآن فيما لو كان الثمن منفعة، فقلنا يوجد قولان، ذكرنا القولين، بقية الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.